بسم الله الرحمن الرحيم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا نتحدث عن أول عبادات القلب وهي المحبة، وقلنا بأن المحبة هي أصل في عبادة الله عز وجل، وأن العبد إن أراد أن يكون موحدا بحق لا بد أن يعظم في قلبه شأن المحبة. فما عبد من عبد إلا بالمحبة، لذلك كلما عظمت المحبة في قلب العبد كلما عظم التوحيد في قلبه. وربنا تبارك وتعالى قد بين حال من عبد غيره كما قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فبين سبحانه وتعالى أن الندية التي هي الشرك ما أشرك من أشرك إلا بالمحبة، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أن أهل الإيمان أشد محبة لله سبحانه وتعالى، ومن ثم حققوا التوحيد. وهذه المحبة هي جزء من التوحيد، فالتوحيد يقوم على دعامتين أساسيتين وعلى أصلين عظيمين جدا. الأصل الأول المحبة، والأصل الثاني الذل. فالمحبة من مشهد النعمة. أي إنسان لو أن أي شخص أحسن إليه حتى بابتسامة يحبه، فالإحسان يؤثر القلب ويجعلك لمن أحسن إليك قلبك يطير إليه. فكيف بالله عز وجل الذي أحاطك بنعمه، فما فيك من نعمة إلا وهي منه، بل ما ساق إليك من نعم على أيدي غيرك إلا منه. فلذلك مشهد النعمة يورث في القلب المحبة. فإذا علم العبد أن جميع النعم وأن كل نعمة هي من الله تبارك وتعالى ما ولن يحب غيره. ولذلك محبة العباد هي منبثقة من محبة الله عز وجل. فمشهد النعمة يورث المحبة. ثم مشهد الافتقار، بمعنى هذا منعم ينعم عليك بالليل والنهار، في كل لحظة ترى فيك نعما أحاطت بك، أنت عاجز حتى عن الشكر، يعني قل من يشكر. فهذا المشهد للمسلم الحق يعطيه مشهد الذل، إنه فقير غير قادر أن يقرب أو يقدم لهذا المنعم في مقابل نعمه أي شيء، فمن ثم تراه منكسر ذليل. فلذلك يعني تكلمنا عن المحبة، وأن هناك محبة الله عز وجل ومحبة منبثقة من محبة الله تبارك وتعالى، كمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل الإيمان والإيمان، وهذه جميع منبثقة من محبة الله تبارك وتعالى. ثم محبة ثالثة وهي محبة ما يقربك ويعينك على محبة الله عز وجل، يعني ما هي الأسباب التي تحقق فيك محبة الله تبارك وتعالى. فمحبة ما يعين على طاعة الله تبارك وتعالى أصل في محبة الله عز وجل. فكل أمر أمر به الله وكل نهي نهى عنه الله يجب أن يكون له مكانة عند العبد. أنت وصل إلى قلبك مشهد المحبة مع الذل، فأنت لله عز وجل ترى نفسك مقصر في كل شيء، فأقل القليل أن تؤدي ما أمرك به. ولذلك طبعا لله المثل الأعلى. أعطيكم مثال، لو أن شخصا ينعم عليك فأنت يعني أقل ما فيها ترد هذه النعم بلا طلب منه، بتحاول ترد، فكيف لو رأيت عاجزا نفسك عاجزا عن الرد، ما عرف ترد. ولكن يتغير الحال لو أن المحب الذي تحبه طلب منك، وطلب منك تافها من الأمر، يعني واحد مثلا يغدق عليك بالنعم كأبيك وأمك كأي إنسان، فأغدق عليك نعما كثيرة، ثم طلب منك أبوك أو طلبت منك أمك أي شيء تافه، فاستثقلت هذا، يبقى أنت جاحد للنعمة. فكيف بالله عز وجل ما أراد منك إلا ما يصلحك وما يقربك وما يعبر بك هذه المحن التي في الدنيا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كأن الله ما طلب منك فعل إلا ولك، ليس لله عز وجل. فالله غني عنك وعن عبادتك وعن طاعاتك، وغني عن كل شيء فيك. فوالله الذي لا إله غيره، لو أن ما في من في الأرض جميع عبد الله عز وجل حتى كانوا جميعا قياما ركوعا سجودا لله تبارك وتعالى، ما زاد هذا في ملك الله شيء. من أنت؟ ما تكون في ملك الله؟ لو كنت من أطوع خلق الله لله، من أنت؟ لا تساوي شيء. فإن لله خلق، خلق لا يعلم العدد إلا هو، منهم القائم الذليل بين يدي الله عز وجل، ومنهم الراكع، ومنهم الساجد، لا يفترون عن عبادة الله عز وجل أبدا. فكونك تتخيل أنك فعلت شيئا، ما فعلت شيء، مهما عبدت، مهما تقربت، مهما أطعت، هي لك، والله الغني. ولو أن الخلق جميعا كانوا ككفر فرعون، وكانوا في الأبلسة أعظم من إبليس، ما نقص هذا في ملك الله. من يكون هؤلاء؟ لا يساوون ذرة في ملك الله عز وجل. وذلك في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على أتقى قلب رجل واحد منكم، كل الخلق كانوا على إيمان الصديق كإيمان عمر كإيمان عثمان، أتقى إنسان، ما زاد هذا في ملك شيء. ماذا فعلوا في ملك الله؟ لا شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص هذا في ملك شيء. فالله غني بذاته، ولذلك أنتم الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فيجب على العبد ألا يدع لله أمرا إلا وقد أتاه، ولا يدع لله نهيا إلا وقد اجتنبه، وأن يكون سباقا لكل خير يعينه على طاعة الله عز وجل، أن يحب ما أمره الله وأن يبغض ما نهاه الله. لابد أن يكون قبل كل شيء قلبي، إذا حركتك شهوة لما يبغض ربك احذر، فاعلم أن فيها الهلكة، لأن المحبة عندك اختلت وضعفت ووقع في جدارها شرخ عظيم جدا، لأن المحب لا يعصي من أحب قط. ولا يزال العبد في دخول من أبواب الطاعات حتى يقربه الله ويدنيه، كلما زاد كلما عظم الله شأنه. ولذلك كما قلت، يعني ربنا تبارك وتعالى أراد منك أشياء أصول لك، وفتح أبوابا أيضا لك، كما في الحديث القدسي: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والتقرب هذا لك أيضا. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. حتى الموت لولا أن الله كتبه على خلقه وعلى عباده ما أمات وما قبض روح عبده المؤمن. ولذلك يجب أن يكون من أحب أعمال العبد إليه ما يعينه على مرضاة ربه. اجعل حياتك كلها لله، كل حياتك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل شيء فيك يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى، وأن يتحسر على ما فات في غير مرضاة الله. لو قصرت في طاعة فكيف لو فعلت معصية؟ يعني لو قصرت في طاعة لابد أن يدمي قلبك، أن تشعر كده بأن القلب ينزف دما على تحسرا على الفوائد من الطاعات. فكيف بالمعاصي؟ فكيف لو أنك عاصي؟ فكيف لو أنك مذنب؟ كيف لو أنت مفرط؟ يعني هذا يكون حري أن يكون أعظم في دم قلبك وتحسرك على ما قصرت وعلى ما فرطت في جنب الله عز وجل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أن حضره الموت قال: انظروا أصبحنا. يرقب في لحظات الموت وقت الطاعات ووقت القربات وهو في حال موته، ينتظر أمر الله عز وجل، قيام ليل، صلوات، طاعات، عبادات، حتى عند الموت. فأتى فقيل لم تصبح، فبعد قليل قال: انظروا أصبحنا. فأتى فقيل لم تصبح، حتى أتى في بعض ذلك كل شوية أصبحنا أصبحنا، ينتظر هل حل الصبح الفجر أم لا. فقيل له: قد أصبحت. أوشك الفجر أن يؤذن. قال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ومعاذ مات في 35 من عمره. مرحبا بالموت، مرحبا بزائر مغيب، أي لا يعرف أحد متى يأتي، بزائر مغيب، حبيب جاء على فاقة. اللهم إني قد كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكرى الأنهار أو لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر. الصيام في الأيام الشديدة الحر، ومكابدة الساعات في الطاعات، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. هذه أسباب يتقرب بها إلى ربه حال موته. الطاعات أعظم ما يكون لك عند موتك، جمل من الطاعات. ماذا فعلت؟ ماذا قربت؟ أنت لو مت الآن ما لك عند ربك؟ أين أيامك؟ أين لياليك؟ فيما قدمت من أيام اذكر الآن، هذا تذكره عند موت. رغم أن معاذ خائف وجل، إلا أنه يتقرب إلى الله عز وجل بجمل من أفعاله الماضية التي أداها رضي الله عنها. بل ربما اشتاق بعضهم إلى العبادة بعد الموت لشدة تعلقه بها كثابت البناني. هذا رجل عجيب. فعن ابن شوذب قال: سمعت ثابت البناني يقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من خلقك يصلي لك في قبره فأعطيني. بعد أيام حفر في قبر مجاور، فانهدم أو انفتح قبر ثابت، فرأوه ساجدا، ساجد يصلي لله عز وجل. فسألوا ابنته: كيف هذا الرجل؟ يعني كيف حال ثابت؟ قالت: كان في كل صلاة يدعو الله عز وجل: اللهم إن كنت أعطيت أحدا يصلي لك في قبري فأعطني. فأعطاه الله ما تمنى، وأشهد الله حاله لجملة من الأتباع تكرما وفضلا من الله عز وجل لهذا الرجل. بل ربما صبر أحدهم على ما يضره ويتعلق به لما فيه من مرضاة ربه تبارك وتعالى. ومن أعجب هذه القصص ما وقع عن رافع بن خديج. فعن امرأة رافع بن خديج أن رافعا رمى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويوم خيبر. وفي يوم أحد استصغر رافع، كان سنه دون 15. وذاك الواحد الآن لما يرى شباب هذه الأمة يتحسر، يعني فعلا لو كانت هناك حسرة ما كانت هناك حسرة أعظم من أن نتحسر على شبابنا وعلى أبنائنا. يعني نرى هذا الجيل الأول ما عز هذا الدين إلا به، كانوا جميعا دون 20. رافع بن خديج خرج في يوم أحد ومعه جملة من الأصحاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا المعركة كانت حاسمة وخرجوا خارج المدينة وقريش قد جمعت الجموع، فالمعركة دامية والخطر عظيم. وكان يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه رأى قبل أن يخرج رؤيا عظيمة، رأى بقرا ينحر، بقر يذبح، والبقر أوله نوم أصحابه، سيقتل من أصحابه جمع عظيم. فعند ذلك يعني لم يجز إلا من زاد على البلوغ، كل من هو دون البلوغ يرجع، ارجع يا رافع، ارجع يا سمرة، ارجع يا عبد الله بن عمر، هؤلاء يرجعون جميعا. فبعدها رافع في قلب حنين، عمه سيشارك، فذهب إلى عمه وقال: يا عم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رامي، أنا صغير في السن لكن ممكن من بعيد أضرب المشركين بالنبل. فذهب عمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إن ابن أخي رافع رامي فأجزه. فقال: أتني به. فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل له هدف وقال: ارمي يا رافع. فرافع بالسهم، رغم أن موقف اختبار وامتحان إلا أن قلبه كان في شدة، يحب أن يشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة، فرمى رافع فأصاب الهدف، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه. خلاص ماشي يا رافع. صاحبه وزميله وكان أيضا دون البلوغ سمرة ابن جندب تحسر. وذلك انظروا إلى يعني هموم شبابنا وهموم هؤلاء الشباب. تحسر سمرة وأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أجزت رافع وأنا أسرع، بس يدخل لي كده وأنا أديله على الأرض لبط في الأرض. فقال: أرني. فتصارع سمرة ورافع، فصارع سمرة رافع فألقاه في الأرض، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سمرة. الشاهد بقى أن رافع وقف على ربوة ومعه النبل، كلما رأى فارس رماه فأصابه، كلما رأى فارس، حتى قال بعض المشركين: قد لقينا من هذا البرح، التعب الشديد من شدة القتال. فرماه أحدهم بسهم فوقع السهم فوق القلب في صدر رافع. السهم مكون من 3 أشياء: حديدة اسمها قطبة، وعمود من الخشب، وريشة من العظم، ريشة في النهاية من العظم، وذلك الجزء الأخير ده خفيف، والقطبة هي التي يعني تطير إلى الحديد وتدخل في القلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السهم بارز والدم ينزف، وده شاب دون 15، قال: يا رافع إن شئت نزعت لك السهم إلى الخشبة والريشة وأبقيت القطبة، وكنت لك شهيدا يوم القيامة أنك شهيد، وإن شئت نزعت لك السهم والقطبة. خلاص انتهى المشكلة. طب واحد مثل هذا الشاب 15 في أين أحلامه؟ يفكر في الزواج وفي جمع المال وأن يكون عنده وعنده وعنده، والحياة أمامه طويلة والغزوات قابلة وإلى غيره. يعني ممكن هذه المرة ينتهي الأمر. قال يا رسول الله بل انزع السهم وأبقي القطبة، دع الحديد في صدري وكن لي شهيدا يوم القيامة أني شهيد. شوف انظر انظر الأمنية. وذلك يا أخوانا كلما عظم الحب كلما هان كل شيء في جنب الله. إن ابتليت بمالك، بأولادك، بزوجك، بنفسك، بكل من في الأرض في جنب الله عز وجل لا يساوي ذرة، بشرط أن يعظم في قلبك الحب لله عز وجل. وذلك يا أخوان لابد أن نهيج المحبة في القلب. يعني بعض السلف، كثير من السلف كان يهيج المحبة لله عز وجل، دائما يذكر النعم، يعدد النعم. يعني ربنا ساق لنا آيات كثيرة جدا تبين لنا بعض النعم. وفي أنفسكم أفلا تبصروا، في أشياء كثيرة جدا، إن في خلق السماوات والأرض، إلى غيرها من الأشياء. هيج قلبك بمحبة ربك، بذكر بعض نعمه، بذكر بعض تفضله عليك. الله الذي لا إله غيره، لو جلس كل منا يذكر ذنوبه في الخلوات والله يطلع عليها ويرانا ويسمعنا ورغم ذلك يسترنا. لو تخيلنا هذا، هذه من أعظم النعم. حتى لو أن يعني لو اطلع بعض أصحابك على بعض ذنوبك لاستحييت، لاستحييت، والله يراك ويسمعك ويسترك. هذه من أجل النعم وغيرها من النعم الكثيرة. كم أعطاك وحباك ومنحك وأنت ما زلت في تفريطك وتقصيرك. فهنا رافع راضية بهذا الجرح الغائر وبهذا السهم الذي استقر فوق القلب، وقال وكل شفيعا يوم القيامة أني شفيع. ظل يعاني رافع إلى زمن الصديق، إلى زمن عمر، عثمان، علي، حتى انفتق الجرح في زمن معاوية رضي الله عنه ونزف الدم. فجأة رافع انفتق جرحه ثم مات، ومات شهيدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لهم لأحدهم إلا أن يتعلق بكل أمر يقربه من الله تعالى، وأن يبغض كل ما يبعده عن الله تعالى. فهذا أبو مسلم الخولاني كان لا يجالس أحدا قط، بمعنى يعني كما يقال عزلة ولا عزلة، يختلط مع الناس للحاجة، تذكرة، موعظة، طلب منفعة له أو له، لكن كمخالطة كان لا يخالط أحدا قط، ولا يرى أحدا يتكلم في شيء من أمر الدنيا إلا تحول عنه، وخاصة الاستغراق. يعني ما لنا من الدنيا بد، لابد أن نتكلم عن الدنيا وفي الدنيا، ولكن الاستغراق. أذكر مرة في رمضان كنت جالس مع أحد الأفاضل وكان مغرم بالطعام، فظل يخبرني أنه صنع بسبوسة، وبدأ معي من أول ما اشترى الأدوات إلى أن شممت منه وبيكلمني راحة البسبوسة. فبعض الناس ليه يعني ممكن ينهمك في الكلام في أمر الدنيا حتى ينسى نفسه. يعني فعلا حضر أمام المطبخ وخلاص فاضل، قلت له خلاص بقى دلوقتي يعني فاضل على المغرب شوية، فلو انتظرت حتى أكل معك البسبوسة. فلذلك ينبغي الإنسان ألا ينهمك في أمر الدنيا، كلما يعني غلبت على قلبي يحاول أن يقطع ويشغل القلب بما هو أهم من هذا، ألا وهو الآخرة. فنظر إلى نفر، فدخل في ذات يوم المسجد، فنظر إلى نفر قد اجتمعوا فرجى أن يكونوا على ذكر وخير، ناس قاعدة في المسجد، فقال هؤلاء يذكرون الله أجلس معهم. فجلس إليهم فإذا بعضهم يقول قدم غلامي فأصاب كذا وكذا، وقال آخر جهزت غلامي بكذا وكذا. فنظر إليهم فقال سبحان الله، أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ إنما كرجل أصابه مطر غزير وابل. فالتفت فإذا هو بمصراعين عظيمين، اللي هو مزالج الباب اللي هي العواميد التي اليمين واليسار. فقال لو دخلت هذا البيت حتى يذهب عني المطر. فدخل فإذا البيت لا سقف له. جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على ذكر وخير فإذا أنتم من أصحاب الدنيا. ولذلك يعني كلما الإنسان حاول أن يقطع الصوارف والاستغراق في أمر الدنيا كلما كان أقرب لقلبه. وكان عمرو بن عبد القيس يقول: ما رأيت مثل الجنة ينام طالبها، وما رأيت مثل النار ينام هاربها. وكان إذا جاء الليل قال: أذهب حر النار النوم، فما ينام حتى يصبح. وإذا جاء النهار قال: أذهب حر النار النوم، فما ينام حتى يمسي. فإذا جاء الليل قال: من خاف أدلج. بعد صبح يحمد القوم السراء، يحمد المسير بعد طول سفر من الليل. ولا يكون هذا مثمرا إلا بوجود أثره في حياة العبد، فإن لم يظهر أثر هذا على حياة العبد في بيعه وشرائه ووقوفه عند الحلال والحرام هلك. إن لم يظهر أثر المحبة في طاعة الله عز وجل عند كل شيء، أن تحب الحلال وأن تشتاق إليه وأن تكره الحرام وتبغضه، يكون أبغض الأشياء إليك ما حرم الله وأحب الأشياء إليك ما أحل الله، هنا يستقيم وتستقيم المحبة. قال برد مولى ابن المسيب لسعيد بن المسيب: ما رأيت أحسن ما يصنع هؤلاء. قال سعيد: وما يصنعون؟ قال: يصلي أحدهم الظهر ثم لا يزال صافا رجليه حتى يصلي العصر. فقال: ويحك يا برد، أما والله ما هي بالعبادة؟ إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل والكف عن محارم الله. حينما ترى رجل أول داخل المسجد في الصف الأول وتراه لا يقيم أمر الله عز وجل لا في حلال ولا في حرام، وذلك مدح رجلا عند عمر فقال: هل سفرت معه؟ فإن السفر يسفر عن أخلاق الرجال. قال: لا. هل أنت جاره الذي يعرف مخرجه ومدخله داخل خارج أحواله طبعه؟ قال: لا. قال: هل عملت في الدينار والدرهم؟ عملت كده، يعني المعاملة بينك وبينه، بيع شراء قرض مساعدة أي مال؟ قال: لا. قال: فما عرفته؟ بهذا يعرف الرجال، إما بالسفر، إما بالجوار، إما بالمعاملة. بخلاف هذا قال: ما عرفت هذا الرجل، حتى ولو أثنيت عليه إلى الغد لا يقبل منك. قلنا الجناح الأول للعبادة المحبة، والجناح الثاني هو إيه بقى؟ الذل. الذل، فالذل نقيض العز، أي ضد العز، وهو شدة الخضوع والانكسار ولضعف العبد وحاجته إلى غيره، ففيه ذلة. أصل الإنسان ناقص لا يقوم بنفسه قط، يعني يختلف عن باقي الكائنات، يعني باقي الكائنات ممكن ترى كائن يقيم حياته بنفسه، الإنسان لا، خلقه الله للاجتماع والائتلاف وأن يعين بعضهم بعض، سخر هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء، فلذلك لا يقوم بنفسه، فمن ثم فيه ضعف. ولضعف العبد وحاجته إلى غيره ففيه ذلة. وإذا اجتمع الذل لله عز وجل في قلب العبد أورثه ذلك عزة ورفعة، وسخر غيره له، يعني كلما عظم ذلك لله عز وجل كلما ذلت لك الأشياء. إذن القضية هنا مهمة جدا، أن الإنسان مخلوق ضعيف فيه ذلة. أنت بقى لو شفت كده واحد، نسأل الله السلامة ويعافينا وإياكم، واحد مثلا شغال فراش في مكان أو كيف حاله مع من هو أعلى؟ كيف انكساره؟ كيف ذلته؟ واحد موظف كده والمدير بتاعه راح مديله 20 يوم جيزة، ويعني يطمع في أنه ينزله 20 يوم، كيف حاله؟ هو يستجدي وهانا وعندي أولى ومنكسر، لو في ذلة ضعيف. كيف لو رأيت أي مشهد بين أدنى وأعلى؟ في ذلة منكسر. تخيل لو أن العبد جمع الذل كله لله عز وجل، تراه بين الناس عزيزا مهابا، هو لا يهاب أحد لأن ذله كله وجهه لله عز وجل فصار عزيزا، أما غيره حتى ولو علا فهو ذليل، أذكر موقف فيه مهابة. الحسن البصري مرة يعني سار فوجد قصرا والناس ينظرون، قصر جميل فيه بهاء وجلال وجمال، فقال لمن هذا القصر والناس وقفة منبهرة؟ قالوا للحجاج بن يوسف. فالناس من شدة انبهارهم خاف عليهم من هذه الفتنة العظيمة، فوجد صخرة فصعد وبدأ يخطب خطبة بليغة، يعني فيها ألم ترك فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، وبدأ يذكر بعض من مدى من أهل الكبر والعظمة ممن خسف الله بهم وأذلهم الله عز وجل. فذهب واشي إلى الحجاج وقال له الحسن البصري وقف ونفر الناس منك وقال كيت وكيت وكيت. والحجاج كان مبير، يعني كان مسرع في الهلكة، يعني أقل شيء ممكن يقتل ويؤذي. فسمع هذا هيج الحجاج فقال أتني به، وأقسم أن يقطع رأس الحسن البصري. فجلس وأرسل الجند يأتون به، فالشاهد أن الحسن هرب فترة معينة من الزمان، وبعدين بعد كده لغاية ما قبض على الحسن. فجيء بالحسن ويعني صوب السماطان، يعني جنود على اليمين واليسار، وفرش نطع ووقف السياف ينتظر إشارة الحجاج بضرب عنق الحسن. دخل الحسن تمتم بكلمات، فلما رآه الحجاج قام من مجلسه وفزع، وأقبل على الحسن البصري وقال أبا سعيد وعانقه وقال تفضل اقترب، فأجلسه. أما لك حاجة؟ فقال الحسن البصري ما لي حاجة. قال قل. قال ما لي حاجة. فقال دعوتك لكذا وكذا وكذا. والجند وكبارات الدولة ينظرون في دهش وتعجب. فبعد ذلك أعطاه صرة، قال هذه لك يا أبا سعيد، قال لحاجة لي بها. قال أستحلفك بالله إلا أخذتها. فأخذها. ثم لما خرج والجند وقفون السيوف مشهورة، أخذ يلقي بالمال ونفض الكيس ثم انصرف. تبعه حاجب الحجاج، قال يا أبا سعيد والله الذي لا إله غيره ما أرسل إليك الحجاج إلا ليقطع رأسك، وكما رأيت فرش النطع وأوقف الجنود في سماطي، ما الذي حدث؟ قال لا شيء. حينما يعني دخلت إلى مكان الحجاج، يعني توسلت إلى الله عز وجل واستعذت بالله منه وقلت حسبي الله ونعم الوكيل. قال ذكرت حال إبراهيم لما ألقي في النار، فرأيت حالي كحالي، فدعوت الله عز وجل حسبي الله ونعم الوكيل. فهذا الذي غير الحال، كلما ذل العبد لله عز وجل أعزه لله تبارك وتعالى. والذل من أجل عبادات القلب، حيث يقف العبد أمام مشهد ضعفه وعجزه وفقره وحاجته أمام عزة ربه وقوته وغناه، فيرى نفسه عاجزا مذنبا مقصرا مفرطا لا يقدر على شيء إلا برحمة ربي، فلا يرى نفسي بابا يدخل منه إلا من باب الذل، ولا يرى نفسي حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها إلا إلى الدخول من باب الذل، بل يدخل على الله عز وجل فينكسر قلبه وترق جوارحه ويرى أن لا حول ولا قوة إلا بالله، فعند ذلك يفتح له من الرحمات ما يدفع بقلبه حتى يلحق بمن سبق من عباد الله. تجتمع فيه الذلة والمسكنة والضعف حتى تلحق بمن سبق من عباد الله وأوليائه الصلحاء. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا، انظر، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالذل يصلح القلب ويقومه، الذل يصلح القلب ويقومه، وينفي ما فيه من ذرات كبر وعلو، ويقوم جميع الأركان لتخشع لله سبحانه وتعالى، فيمنع التعدي في العبادات وفي جميع الأحوال والمقامات. ولذلك لا تجتمع المحبة مع الذل إلا لمعبود، كلاهما محبة مع ذل لا تكون إلا لإله. فالحب قد يقع بلا ذل، والذل قد يقع بلا محبة، ولكن لو اجتمع لابد أن يكون عبادة. فإذا صرف العبد محبته وذله لله كانت هذه هي العبادة المطلوبة، والذل له رصيد في قلب العبد لا بد من ظهوره إن لم يكن لله ظهر لغير الله. فإن كان لله نال العبد العز كله، وإن كان لغير الله نال الذل كله. فعن أبي أمامة الحارثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. قال: البذاذة القشافة، يعني التقشف، إن الإنسان كلما تقشف وأظهر افتقاره وضعفه وعجزه لربه كلما كان أقرب إلى الإيمان. وعن سعيد بن سويد أن عمر بن عبد العزيز صلى بهم الجمعة ثم جلس وعليه قميص مرقوع الجيب، يعني الجيب مرقوع ويلقى على الجيب اللي هو من الصدر، هذا جيب ويطلق على هذا أيضا، من بين يديه ومن خلفه، في رقعة في الأمام ورقعة في الخلف. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، إن الله قد أعطاك الدنيا تحت يدك، فلو لبست. فنكس مليا ثم رفع رأسه فقال: أفضل القصد عند الجدة، القصد اللي هو الإمساك عند الجدة عندما تجد، وأفضل العفو عند المقدرة. فالإنسان كلما فتح الله عليه لابد أن يظهر افتقارا وذلة ومسكنة لله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجئ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، فتكون تلك السيئة بها رحمة، حتى يقول عدو الله: يا ليتني تركته ولم أوقعه فيها. بمعنى إن قد يكون الذنب للعبد من أعظم أسباب نجاته، إذ خفايا القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب. ربما ترى نفسك مطيعا متخشعا ذليلا، يمدحك الناس، يمدحك الناس ويثنون عليك، أنت أنت أنت، فتتعاظم في نفسك أشد من تعاظم إبليس، بل أشد من حال فرعون، ترى في نفسك من العظمة والمكانة حتى يصبح هذا عندك أصل. فإذا ابتلاك الله بذنب كسرك وعلمت أن الخير لا يدوم وأن المنة من الله والفضل وأنك فقير عاجز، إذ لا حول ولا قوة لك إلا بربك، فتقع في الذنب، فيكون هذا الذنب هو سبب صلاحك. ولذلك لما خلق الله آدم عليه السلام خلق كرم وشرف وعظم وأسجد له أشرف خلق، هم مين؟ الملائكة. من مثل آدم؟ فلما أراد الله أن يعلي قدره كسره، فأوقعه في ذل المعصية، فوقع في المعصية، فعصى آدم ربه فغوى. في بعض الأثار كثيرة كما قال المفسرون أنه ظل يبكي 40 سنة على ذنبه، فكان هذا الذنب سببا في إيه؟ في رحمة الله عز وجل لآدم عليه السلام حتى اصطفاه ربه وقربه وأدناه. ولذلك فليحذر العبد أن يدلي على ربه من باب الطاعات، ما أديت من طاعات فهي قاصرة، تظن أنا كذا، من أنت؟ أنت لا شيء، أنت في جانب من سبق لا تساوي بعرة ولا شيء. أين هؤلاء الذين قاموا وفعلوا وقربوا وأطاعوا؟ من كالصديق الذي بشر بالجنة ثاني اثنين إذ هما في الغار ويجذب لسانه، يجذب لسانه في خلوة ويقول هذا الذي أوردني الموارد. ماذا قال الصديق؟ ماذا كان يقول؟ إلا البر والتقوى، ولكن إذلال النفس، تحقير النفس. كان عمر رضي الله عنه يقول يا ليتني كنت شجرة أعضد فيؤخذ ورقها لغنيمات وشجرها ينضج بها الطعام، اللي هو الخشب. هذا عمر، فكان يذرون النفس غاية في الإذراء، خوفا أن تعلو النفس فتظن أن لها حظ عند الله عز وجل. ولذلك يعني بعض من يصل إلى العبادة يظن أن وصل إلى مرحلة كحال العابد الذي ما تخيل أن عبد يعصي الله، رغم أن قد يكون ما في الكبر من زهو وعلو أعظم المعاصي والذنوب. لما جاءه الرجل الذي قتل 199 فقال هل لي من توبة؟ قال من أن لك التوبة، أنه أحد بيعصي ربنا لا ما يفعش أن لك. فوصل إلى مرحلة أنه احتقر خلق الله عز وجل وأدلى بنفسه أنه كان مهيمنا على العباد، فقال لا يغفر الله لك أو ليست لك توبة، فأتم به 100. بل الآخر الذي كان له صاحب عاصي مذنب فكان يراه على معصية، وصل بحال أن أدلى بنفسه يا فلان لا تعصي الله عز وجل، يكلمه من علو، فقل دعني خلي بيني وبين ربي ما كنت علي رقيبة، يا فلان أطع، يقول خلي بيني وبين ربي، حتى قال له ما أظن أن الله يغفر لك أبدا. فقبض الله الرجلين هذا وذاك. فقيل للعاصي الذي قال خلي بيني وبين ربي قد غفرت لك برحمتي، وقيل للآخر من ذا الذي يدلي على ربي؟ أكنت عليه رقيبا؟ خذوه وألقوه في النار. إذ قد يظن العبد أنه على درجة معينة فينتفش ويعلو ويزهو ببعض العبادات فيعظم فيه الكبر، فيكون الكبر سبب في دخول النار. وذلك كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال الله للجنة لا يجاورني فيك بخيل، وكذلك في رواية متكبر. فلذلك الإنسان لابد أنه دايما يكسر سويداء قلبه بذله وضراعته لله عز وجل. فربما يبتلى العبد بالذنب حتى يكون ذلك الذنب هو سبب دخوله الجنة ويفعل الحسنة، فلا يزال يمن بها على ربي أنا 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 وينتفش ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها، يقول فعلت وفعلت، فيورث من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذله به ويقطع به عنقه ويصغر به أمره، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب للهلكة. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، أنت ضعيف، لو وكلك الله لنفسك طرفة عين هلكت، أنك عاجز ضعيف. كم من أعداء حولك، كم من قطاع طرق يحيلون بينك وبين كل جزئية في الطاعة، ولولا رحمة الله بك لهلكت. فإذ بالله يعينك ويرفعك ويعبر بك إلى بر الأمان، فلذلك أنت فقير بذاتك. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق أن لا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجئ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله تعالى بهذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه، المحبة والذل. فإذا علم العبد حقيقة أمره وجاءته المنة من ربه فأفاق من سكرته وانكسر بين يدي مولاه تم له الفلاح والرضا. إن أبصرك الله بحقيقة نفسك وأنك فقير بذاتك، عاجز بذاتك، لا حول لك ولا قوة إلا بالله، إن بصرت أمرك فأنت أنت، وإن وكلك الله لهواك فهذا هو موطن الهلكة. هذا بشر بن الحارث حكي عنه أنه كان في زمن لهوه وعنده رفاقه يشربون ويغنون، فاجتاز بهم رجل صالح فدق الباب فخرجت جارية، وهذا هنا يبين فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لداخل البيوت إن لم يؤدي لضرر أكبر. إن أنت مطالب أن تأمر وأن تنهى بحيث لا يؤدي إلى ضرر أعظم من هذا، تقيس موطن الضرر. فهذا طرق عليه الباب فخرجت جارية فسألها قال صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ قالت حر. فقال صدقتي لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية، يعني لو كان عبد ما فعل ما فعل. وترك اللهو وطرب. فسمع بشر الحوار فأسرع إلى الباب حافيا حاسرا وقد ولى الرجل فتبعه. فقال الجارية ويحك من كلمك؟ فأخبرته بما جرى. فقال أي ناحية أخذ الرجل؟ فقالت كذا. فتبعه بشر حتى لحقه فقال له يا سيدي أنت الذي وقفت بالباب وخاطبت الجارية؟ قال نعم. قال أعد علي الكلام فأعاده عليه. فمرغ بشر خديه على الأرض وقال بل عبد بل عبد، ثم هام على وجهه حافيا حاسرا حتى عرف بالحفاء. فقيل له يعني أنت رجل كنت غني عندك أموال كثيرة لما أنت حافي؟ قال لما لا تلبس نعلا، أو قيل له لما لا تلبس نعلا؟ قال لأني ما صالحني مولاي إلا وأنا حاف. يعني ربي عز وجل ما من علي بالتوبة والقرب إلا وأنا بلا نعل، فخلص صمم بأن يمشي من غير نعل. وعن عمر بن ذر قال قيل للربيع بن خثيم كيف أصبحت يا أبا يزيد؟ كيف حالك؟ قال أصبحنا ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. هو أنت ضعفاء مذنبين، ضعيف الذنب خلف الذنب، بنأكل في رزق الله الذي أعطاه لنا، ما من كدك شيء. لو أي أن إنسان أي إنسان كان يزعم أنه ممكن يكسب مليم كسرة خبز فوق ما قدر الله له نقول مستحيل. حدد الله رزقك وقدر الله أجلك، نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. منتظر إمتى يجي ملك الموت يقول لك مع السلامة الخروج، تأشيرة السفر، بل ما فيش تأشير على حاجة، ده ممكن السفر بتقعد شوية ده نجي لك سكرة الموت كده. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. مال تهرب تروح يمين وشمال وغافل وتتغافل. أذكر موقف أثر فيه جدا والله. شخص لا يصلي لا يصلي قط، قد نصحته كثيرا، فقابلني منذ أيام وقال ادعو الله لي فإني مصاب بالكبد، وفعلا ظهر الأثر. فأنا يعني أشعرت كده بحزن شديد فعانقته قبلته كده وحضنته هكذا، قلت أنا لك أن تصلي قد علمت يعني عندك مرض، والمرض هذا احتمال يعني الأعمار بإذن الله عز وجل، وممكن تعيش أطول من أعمارنا جميعا، ولكن أنت في هذه الحالة وعلمت هذا ثم ما زلت مقصر. قال ماذا أفعل أنا كذا، وأعذار بالية تافهة تافهة جدا. فرض الإنسان يعني يجمع شمله ويستعد لأنه سيخرج خروجا كما قال مالك بن دينار طردا بلا استئذان، أخرج إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما في أي لحظة. فإذا حافظ العبد على هذه المكانة ولم ينفك عنها رزقه الله عزا لا يعقبه ذل. لو وصل لمرحلة بقى أنه يعني ذل ذلا تاما كاملا لله عز وجل نال العز الذي ليس بعده ذل في الدنيا وكذلك الآخرة، وغنى لا يعقبه فقر. قال ابن القيم رحمه الله عند ذكر الحديث من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. انظر إلى هذا، فجمع في قوله أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. فهنا مشهدان: مشهد المنة من الله عز وجل، أبوء يعني أقر، أبوء لك بنعمتك علي أي بما أنعمت عليه. وذلك نجد في أول الحديث أو في أصل الحديث إقرار بالربوبية، لأن الرب خلاف الإله، الرب هو الذي يقوم على شؤون خلقه وعباده، ولذلك الربوبية كل الخلق مقرون بها، خلق السماوات والأرض ورزق جميع الخلق، هذه الربوبية. فأقر بنعم الله عز وجل علي، اللهم أنت ربي، فهذا الرب أحق أن يعبد، لا إله إلا أنت. أقررت بالربوبية ثم بالألوهية، لا إله إلا أنت، خلقتني، إقرار بالربوبية أيضا، هو الذي خلقك، هو الذي صنعك، خلقتني وأنا عبدك، إقرار بالألوهية، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، توحيد العباد. بعد الإقرار أنه خالق رازق وأنا عبد، فأنا مقيم ليس بالكلام ولا بالادعاء، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبذل الجهد، لأن كلمة ما استطعت يعني آخر طاقتي وجهدي. أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ، والعوذ اللجأ، استعاذ بالشيء لجأ إليه، فالاستعاذة هي اللجأ، والعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر نفسي، مني أنا، لأن نفسي غلابة أمارة بالسوء، فأستعيذ بالله عز وجل على نفسي التي قد تغلبني وقد تأطرني إلى المعصية أطرا. فلما استعذت بالله عز وجل من الشيطان واستعذت بالله من نفسي حجبهما الله عز وجل عني، فصرت قويا على الشيطان قويا على نفسي. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء يعني أقر، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. شوف هذا هو الافتقار، مقر بنعمك ومقر بذنوبي وتقصيري. فالقول في حديث سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، يعني أقر بجميع نعمك وأقر بذنوبي، وهذا حاله يعني العبد، أنه أن الله يعطي وينعم، وحاله يعني الذنب بعد الذنب والمعصية بعد المعصية. ولذلك في كتاب الأذكار للنووي في آخر باب الاستغفار ذكر قصة عن طاووس، وهي أن طاووس كان يطوف بالبيت، فوجد عبدا أو رجلا من أهل البادية قد تعلق بأستار الكعبة وهو يقول: اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم، وترك الاستغفار ما علمي بسعة عفوك عجز. يعني رجل على قدر فهمه أن أنت منعم وأنا صاحب ذنب، وكلما استغفر وأتوب لؤم مني، لأن أنا مستمر على الذنوب، حالي الذنب وحالك العطاء بلا منع، استغفاري مع إصراري لؤم، وترك الاستغفار. انظر إلى فقه هذا العربي. مع علمي بسعة عفوك، أنت الرحيم، أنت الجواد الذي تمن على جميع الخلق مهما تعاظمت ذنوبهم بالمغفرة. مع علمي بسعة عفوك عجز، فكم تتحبب إلي أو تتقرب إلي بالنعم مع غناك عني، وأتبغض إليك بالمعاصي مع افتقاري إليك. يا من إذا وعد وفى، وإذا توعد تجاوز وعفى. أدخل عظيم جرمي مهما عظم ذنوبي، مهما عظمت ذنوبي وكثرت خطاياي، أدخلها في عظيم عفوك. زيك شوف الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا من الإسراف، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من يغفر ذنبك؟ من يمحي خطاياك؟ من يتوب عليك ثم تاب عليهم ليتوبوا؟ لا يتوب عليك إلا ربك. أطرق الباب، أطرق الباب، عظم الطرق، قف على باب التوبة موقف عبد ذليل فقير قد اختلطت ذنوبه في سويداء قلب فهي ظلمة، فأراد من ربه أن يمحيها وأن يزيلها وأن ينقي هذا القلب، موقف عبد منكسر بين يدي الملك. إن أكثرت الطرق وعظمت الوقوف بذلة وانكسار فتح لك الباب. فجمع في قول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس. تستحقر نفسك، ماذا أفعل؟ ذنوبي مستمرة، الذنب بعد الذنب. والبعض يتصور يعني لازم معاصي، الذنب التقصير، كيف أؤدي الطاعات؟ كيف حالي مع القربات؟ كيف حالي مع أمر الله عز وجل؟ تفريط. وما منع عني نعمة قط. ما في واحد أم كده مرة وشف في خلل في نعم الله التي أعطاه، أبدا، بل إن سلبك نعمة أعطاك أخرى. وكلما كنت معه كلما عظم لك العطية، وسلاك مهما كان بلاك، أعطاك سلوى في قلبك. فلذلك مشاهدة المنة توجب له المحبة، وتوجب المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان. ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت. وأن لا يرى نفسه إلا مفلسا، مفلس فقير ما عنده شيء. وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس، فلا يرى نفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض. دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويداء فانصدع القلب، وشملته الكسرة من كل جهات، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل، إذ لا سبيل لك إلا ربك، لا منجأ ولا منجأ لك من الله إلا أن تلجأ وتلوذ إلى الله عز وجل، لا سبيل لك إلا هذا. شهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقر إليه، وأن في كل ذرة من ذرات الظاهرة والباطنة فاقة تامة لله وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين، لو أن الله عز وجل تخلى عنك فقط طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر، إلا أن يعود إلى الله تعالى فينعم عليه ويتداركه برحمته سبحانه وتعالى. ولا طريق إلى الله أقرب من العبودية، أن تكون عبد، ولا حجاب أغلظ من الدعوة، أن تدعي أنك عبد، أنك عبد لله عز وجل. أين عبادتك؟ أين طاعتك؟ أين قرباتك؟ أين؟ قسها بمن سبق. قسها بمن غفر له جميع الذنوب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كيف كان قيامه؟ كيف كان صيامه؟ كيف كانت طاعاته؟ كيف كانت قرباته؟ كيف كان هو فداه أبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان حاله؟ هذا نموذج جعله الله لك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حال الآن الناس فلان مع صاحب معصية، أنا لا بسرق ولا بزني ولا ولا، ولكن ماذا؟ لما لا تجعل أسوتك أهل الفاقة، أهل الفقر، أصحاب الإفلاس، المفلس أسوتك؟ لن تتقدم خطوة. اجعل أسوتك من سبق مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هم دول الأسوة. لكن أسوتك المرضى أصحاب البلايا والرزايا، هؤلاء أسوتك، لن تقوم لك قائمة أبدا. ولذلك قال ابن القيم أيضا: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن شيخه كان يرمق ويتابع حركاته وسكناته. وابن القيم كان يعني تعرف على الشيخ الإسلام في السجن يا إخوان. ابن القيم سجن، كان صوفي، سجن في بعض البليات لا علاقة لها بالشرع، سجن في بلية من البليات وكان في الحبس، ورجل صوفي، كان صوفي له مقامات ويحب البلاغة والأدب وكذا. فتعلق بشيخ الإسلام جدا لما رأى من حاله قبل مقاله، وتأثر به جدا ولازمه لآخر رمق. يعني كثير من طلاب شيخ الإسلام تنكروا له وانسلخوا وخبوا الأمور وداروا، نظرا لأن الدولة كانت ضد شيخ الإسلام. فابن القيم أبدا، فكان حتى يراسلهم في السجن، ومراسلات وتلقي، ربما كان يدخل يتصنع دخول السجن حتى يلتقي بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيقول: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية من ذلك أمرا لم أشاهده من غيري. كان كثيرا ما يقول: ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. والمكدي هو الشحاذ. قل: أنا شحاذ على الأبواب، أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي، كلنا فقراء مساكين شحاذ على الأبواب. يعني ليس من أبواب الدنيا، من أبواب الأخرة، فقير إلى ربه عز وجل، يحتاج أن يتقرب إلى الله كما يستزل للشحاذ على الباب الذي ربما يقف ويتمسكن لكسرة خبز. أنت أحوج بهذا من هذا الشحاذ الذي يقف على الباب لكسرة خبز. فأنت تحتاج إلى أن تنجو من النار وأن تدخل الجنة. إن لم تدخل على ربك كما دخل هذا الشحاذ لا نجاة لك. لابد من الافتقار، الذل، المسكنة، الضعف، العجز لله عز وجل. هذا الذي ينجيك بين يدي الله غدا. وكان إذا أثني عليه في وجهه، يعني مدح، قال: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. حاول يذري من نفسه. وبعث إلي في آخر عمري، يقول ابن القيم بقى آخر رسالة وصلتني منه، قاعدة في التفسير بخط، كتب له بقى شوية معلومات كده، علم يعني كان يتعلمه في السجن. ابن القيم برا وابن تيمية محبوس، وكان يتعلم على يديه، ويرسل له بعض الكتب وشيء يكتبها بيده. فقال: وعلى ظهرها أبيات بخط من نظمه كتبها ابن تيمية، يقول فيها: يقول: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني، ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي، إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات، ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذراتي، ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات، والفقر لوصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي. فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي. والحمد لله ملء الكون أجمعه، ما كان منه وما من بعد قد يأتي. هذه قصيدة كتبها لتلميذ ابن القيم، أثرت فيه جدا جدا جدا. أقف هنا إن شاء الله وأكمل غدا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. في بعض الأسئلة ممكن سريعا إن شاء الله. يقول معنى قوله تعالى آتوا حرثكم أن شئتم، مقصود بالحرث موضع البذر، الزوج والزوجة، يعني كما أراد يأتي أهله لا حرج في هذا، بشرط أن يكون هناك مانع شرعي. ادعو الله لي أن يعفو عني وأن يتوب علي، بل أنت الذي تدعو لي أن يعفو الله عني ويغفر لي. أيهما أفضل في التعدد، مثنى أو ثلاثة أو رباع؟ يا الله يا الله، أنتوا ناويين تخلوا النسوان يهربوا مني؟ يعني كل ما يجي التعدد السؤال، أوصل البيت ألاقي التليفونات من الحريم في البيت لدرجة أنه يطفشوني في البلد. فأرجو يعني الإخوة يحاولوا الأمر ده، يعني في شيء من الانضباط. ها؟ فبإيجاز شديد، يعني قضية التعدد هذه يعني هي قضية فعلا خطيرة، وخطيرة جدا. ولكن أنصح الآن لجبران الخاطر بالنسبة للأخوات، يعني الذي ابتلي بواحدة يصبر ويصبر ويصبر ويصبر، لأن الأفضل، لأن في الزمن الفتن ده طبعا لا شك الإنسان يعني التكاليف كثيرة والمعوقات أكثر، فالذي يستطيع ولا يستطيع أن يعدل أو مثلا يعني يتكيف مع الواقع الأليم واحدة أفضل. لكن لو فرضنا دخل في الباب ده ودخل بالعميق، فالأولى أن يتزوج أربعة. يعني ده حقيقة نصيحة لعلة أقول لكم، أن اثنان مشكلة كبيرة جدا. الأولى طبعا في حالة من الضجر، لما فضلت علي فلانة؟ طب لما وقفت عند فلانة؟ لما لا تأتي مثلا بثالث؟ فتظل طبعا في حالة من طب جبت ثالثة، هتيجي الثانية ما إيه؟ طبعا الثانية مع الأولى هي اللي فوق ومش عاوزة طبعا تعدد زايد، هتيجي الثالثة تبقى مشكلة بالنسبة لمن؟ للثانية، تعمل مشكلة كبيرة جدا، ولما وإلى غير. فطبعا الأولى هتخلص تستريح بالها وبقى معها إيه؟ جارة. فيجيب الرابعة تأنس مين؟ رقم ثلاثة. ولذلك الأصل أن يصل إلى إيه؟ إلى أربعة. لكن أرجو الأمر ده مش عاوز يشغل، لأن أصبح الآن حديث البيوت الآن وحديث الكلام التعدد التعدد، وكل النسوة خائفة. فأقول للمرأة الصالحة لا تخافي، التعدد في مصلحة المرأة للرجل، والله الذي لا إله غيره. لو أن امرأة عاقلة فعلا يعني فرغت في أيام ليس للزوج فيها حق، بل الزوج الذي يلزمه الحق، بمعنى مثلا أيام معينة، يعني عائشة رضي الله عنها كان لها في الشهر ثلاثة أيام فقط، عائشة رضي الله عنها، تخيل في هذه الأيام كم تعبد، كم تقيم من طاعة، كم 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 كم. وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم يرعى حالاتها وحاجاتها إلى غيره. فالقضية قضية المشكلة التعددية، المشكلة اللي انشغل بها الرجل أنه ضدها، يقول ده أنا هنشغل وهشتت ذهني وفكر وذلك. يقال مثلا واحد ماشي في الشارع يقعد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وماشي يكلم نفسه، وتعرف أن ده بيعدد لأنه مشغول، واحدة يمين واحدة شمال، خبط في الرأس من هنا وخبط في الرأس من هنا وماشي، وانت رحت فين وجيت منين وشايل ايه وكيس ده شكله ايه، وده يعني لدرجة مثلا لو التليفون رن وما رديتش انت كنت عند فلانة، يعني مشاكل كثيرة جدا. فننصح اللي عاوز يدخل في هذا الباب يحاول يتكيف شرعا، يعني فعلا يصير انه يلتزم بهذا. لكن المشكلة الان الغريب ان المفروض اللي ينشغل بهذا ويقول لا الرجال، لان التكليف قال عز وجل ان خفتم، الخطاب لمن؟ الرجال، الا تعدلوا فواحدة. في الآخر ذلك أدنى ألا تعولوا، لمين؟ للرجال، يعني المشكلة والمصيبة للرجال، لكن المرأة ما عندها أي مشكلة إطلاق، مستريحة، واحد قائم على شأنها في كل لحظة. فذلك المشكلة قضية، يعني قضية ولذات المصريات قضية عظيمة جدا. والمرأة مجرد تذكر لها التعدد، يعني بعض الإخوة طول ما أقولها وعمره ما يعدل، يعني في بعض الإخوة أقول لك هعدل، هو ما هيعدل ولا يقدر داخل أصلاً، لما تعمل حاجة عدت بخد. فلذلك نرجو غلق هذه الأبواب، وعدم الكلام الكل شوية بص لي جاي لي ورق أو مثلا الكلام من وراء الكواليس، حتى لدرجة بعض الأفاضل بيقول أصبح مسجد الأنصار ملوش وظيفة إلا الكلام في التعدد. هو كله بيتكلم. والله أنا عن نفسي ذكرت يعني منذ 3 سنوات جعلت إحصائية على أكثر من 100 رجل، لكن بالتحديد 100 رجل من عينات شت، ما وجدت رجلا إلا ويتمنى ويشتهي التعدد. حتى أذكر كان في واحد ومع الشيخ خالد يشهد على هذا وقعد جنبي، واحد كان ينكر هذا ظاهرا تماما، فركبت معه في السيارة ومعي هنا الأخ خالد وركبنا، فأسأله بقول له إيه مشكلتك؟ قال والله الذي لا إله غيره أتمنى، وكلمة أتمنى فضل يمط فيها، أن أتزوج لكن خايف. فأقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.